ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلها قراءة خير وبركة، وأن يعم بنفعها الجميع، وأن يهدي من ضل من أهل الإسلام إلى سواء السبيل، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يكفينا شر الأشرار وقيل الفجار، إنه سميع الدعاء مجيب. وحينئذ لنبدأ القراءة من هذا التفسير العظيم الذي كما قال على الألباني هو أفضل التفاسير فيما يرى الشيخ. قال الله تعالى في كتابه، أعوذ بالله الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيب. نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. نعم اقرأ لما أمر الله تعالى. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة المائدة لما أمر تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه الذي أخذه عليهم على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالقيام بالحق والشهادة بالعدل وذكرهم نعمه عليهم الظاهرة والباطنة بما هداهم له من الحق والهدى شرع يبين لهم كيف أخذ العهود والمواثيق على كل من كان قبلهم من أهل الكتابين اليهود والنصارى. فلما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعنا منه لهم وطردا عن بابه وجنابه وحجابا لقلوبهم عن الوصول إلى الهدى ودين الحق وهو العلم النافع والعمل الصالح. فقال تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا يعني عرفاء على قبائلهم بالمبايعة والسمع والطاعة لله ولرسوله ولكتابه. وقد ذكر ابن عباس ومحمد بن إسحاق وغير واحد أن هذا كان لما توجه موسى عليه السلام لقتال الجبابرة فأمر بأن يقيم النقباء على كل سبط نقيب. قال محمد بن إسحاق فكان من سبط روبيل شامون بن ركون وهو سبط شمعون شافاط بن حري ومن سبط يهوذا ثالب بن يفونا ومن سبط أبين ميخائيل بن يوسف ومن سبط يوسف وهو سبط إفرايم يوشع بن نون ومن سبط بنيامين فلط بن دفون ومن سبط زبلون جدي بن سودي ومن سبط منشأ بن يوسف جدي بن موسى ومن سبط دان خملائيل بن حمل ومن سبط أشار ساطور بن ملكيل ومن سبط نفتالي بحر بن وقسي ومن سبط جاد جواليل بن ميكي. وقد رأيت في السفر
نعم.
الرابع
وبعث الله 12 نقيبا يعني بذلك نعم وبعثنا منهم 12 كفيلا كفلوا عليهم أو كلفوا أو كفلوا عليهم لله بما وثقوه عليهم العهود فبما أمرهم به فيما أمرهم به وفيما نهم عنه. والنقيب في العرب كالعريف على القوم غير أنه قيل فوق العريف. نعم واليوم إذا حسنا الظن في جماعة الإخوان والتنظيم السري فإنهم لعلهم أخذوا بذلك يقسمون أنفسهم تحت إمارة ذات تنظيم سري نقباء وقادة وكل نقيب يجعل مثلا في الحي امتلك هذا الحي كله ويجتمعون عندك الدعاة وإلى آخره يريدون أن يصنعوا دولة داخل دولة يسمى التنظيم السري. فكان الحقيقة يعني خطاب هيئة فرع علماء في الإنكار على هذه الجماعة الإرهابية للتنظيم السري سبحان الله جاء في وقته وفي مكانه. نعم فكم إنسان الحمد لله اهتدى وفاق من هذه التنظيمات السرية التي تدعو إلى الفرقة. نعم أكمل. وهذه إسرائيليات يعني هذه قال وكان من سبط روبيل شامون بن ركون من سبط شمعون شباط بن حري ونحو ذلك. والنبي قال إذا حدثكم بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. نعم، فالله أخذ الميثاق على بني إسرائيل وأرسل لهم من يتابعهم من النقباء ويقوم فيهم ليتابعهم في أمر العهد والميثاق. نعم، ولكن تعرفون أخبار بني إسرائيل وما حصل منهم من تكذيب لأنبيائهم وعتو وضلال، حتى وصل الأمر إلى أن قال الله عز وجل وإذ نتقنا فوقهم الجبل كأنه ظلة، وذكر قال حتى ظنوا أنه واقع بهم، إلى أن قال خذوا ما أتيناكم بقوة. فسبحان الله، أنعم الله عليهم أن جعل فيهم ملوك أنبياء وكما في هذه الآية نقباء، ومع ذلك كان خلقهم التمرد. إلا من آمن بالرسل واتبعهم. نعم،
قال ولقد رأيت في السفر الرابع من التوراة تعداد النقباء على أصباط بني إسرائيل وأسماء مخالفة لما ذكره ابن إسحاق والله أعلم. قال فيها فعلى بني روبيل اليصور بن سادون، وعلى بني شمعون شموال بن صشور
سورشكي.
نعم، جزاك الله خير. وعلى بني يهوذا الحشود بن عميادب، وعلى بني يساخر شال بن صاعون، وعلى بني زبلون الياب بن حالوب، وعلى بني إفرايم منشا بن عمنهور، وعلى بني منشا حملائيل بن يرسون، وعلى بني بنيامين أبيدا بن جدعون، وعلى بني دان جعاذر بن عميشذي، وعلى بني أشار نحايل بن عجران، وعلى بني كان السيف بن دعوائيل، وعلى بني نفتالي أجدع بن عمنان.
من هم هؤلاء؟ من هم أجدع بن عميان و حملائيل بن يرصون وأبيدا بن جدعون؟ من هؤلاء؟ هؤلاء هم النقباء الذين كل نقيب كان على قبيلة أو على، فأخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعث منهم 12 نقيبا، فكان هؤلاء كفلاء ونقباء يتابعون قومهم ويلقون عليهم العهد والميثاق في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم، وحينئذ هذا أصل لما تفعله اليوم، يعني من نشر الدعوة ومتابعتها ما يفعله ولي أمرنا اليوم بما يسمى وزارة الشؤون الإسلامية، وجعل فروع في المناطق ومدراء مناطق، ويتابعون الدعوة ويرسلون الدعاة ويجتمعون في ذلك ويتابعونهم في أوامر الله سبحانه وتعالى. نعم، فهذا فضل الله على هذه الدولة أن جعلت وزارة كاملة لمتابعة أمر الدعوة. فيأتي الشكوى من بلد يقول عندنا شرك في البلد، فترسل المنطقة دعاة إليهم ويتفننون في أسلوب دعوتهم وحتى يسلموا من الشرك، ويعلمونهم ويبينون لهم دين الله سبحانه وتعالى جل في علاه. نعم،
قال رحمه الله وهكذا لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ليلة العقبة كان فيهم 12 نقيبا، 3 من الأوس وهم أسيد بن الحضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر، ويقال بدله أبو الهيثم بن تيهان رضي الله عنه، و9 من الخزرج وهم أبو أمامة أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك بن العجلان والبراء بن معرور وعبادة بن الصامت وسعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن حرام والمنذر ابن عمر بن خنيس رضي الله عنه، وقد ذكرهم كعب بن مالك في شعر له كما أورده ابن إسحاق رحمه الله. والمقصود أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلة إذ ليلتئذ عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، وهم الذين ولوا المعاقدة والمبايعة عن قومهم للنبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو يقرئنا القرآن، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله: ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك. ثم قال: نعم، ولقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 12 كعدة نقباء بني إسرائيل.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف. من أجل من؟ نعم، من الإخوان اللي يتابعون معنا دروس المغرب ويعرفون الرجال، دروس المغرب سنن أبي داود الترمذي. من في هذا الإسناد؟ من ولا أسمح لمن يرى الآن، لا، لمن عرف من في إسناد هذا الحديث، ومن أجله يضعف هذا الحديث. حسن بن موسى، حماد بن زيد، مجارد بن سعيد، الشعبي مسروق. نعم، الجواب عندكم. من في إسناد هذا الحديث؟ نشوف من مر معكم في إسناد هذا الحديث. فيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف، فإسناد هذا الحديث ضعيف. نعم، أبو مريم. أبو مريم رفع أصبعه واختفى.
عشان أجبت أنت يا شيخ، خلاص.
أي طيب، يلا.
قال رحمه الله: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وأصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث جابر بن سمرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي، فسألت أبي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كلهم من قريش. وهذا لفظ مسلم. ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود 12 خليفة صالحا يقيم الحق ويعدل فيهم، ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم، بل قد وجد منهم 4 على نسق، وهم الخلفاء 4: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة، وبعض الناس، وبعض بني العباس. ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة. والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره، فذكر أنه يواطئ اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه اسم أبيه، فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. وليس هذا بالمنتظر الذي تتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سامراء، فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية، بل هو من هوس العقول السخيفة وتوهم الخيالات الضعيفة. وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثني عشر الأئمة الاثني عشر الذي يعتقد فيهم الاثني عشرية من الروافض لجهلهم وقلة عقلهم.
نعم، جاء في حديث مسلم: سيكون خلافة نبوة ورحمة ثم يكون ملك، ورحمة ثم يكون ملك، وجبرية ثم يكون ملك عضود. وقد خرج أيضا أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخلافة 30 ثم تكون بعد ذلك ملكا. ولا شك أن من هؤلاء الخلفاء آخر من الخلفاء علي بن أبي طالب. نعم، علي بن أبي طالب، وقد اعتمد على هذا الإمام أحمد في تقرير خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة، واستدل به من توقف في خلافة علي من أجل افتراق الناس عليه، حتى قال الإمام أحمد: من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أبيه، ونهى عن مناكحته، قال: ما تتزوج رجل يقول علي ما يستحق أن يكون من الخلفاء الراشدين، وهو متفق حينئذ عليه بين الفقهاء وعلماء السنة. فوفاة النبي كانت في شهر ربيع الأول سنة 11 من الهجرة، إلى عام 30 سنة كان إصلاح ابن الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي بين فئتين المؤمنين بنزوله عن الأمر عام 41 في شهر جماد الآخرة، وسمي عام الجماعة لاجتماع الناس على معاوية، وهو أول الملوك، فأول الملوك كان معاوية كما مر معكم في بعض المحاضرات الذي أو في بعض الدروس فيما رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث ابن مجلس أو عن غيره. دخل معاوية وكان أول من أحدث الملك، وكان أول من أحدث الملك، معاوية بن أبي سفيان كان أول من أحدث الملك. طيب، فقام عبد الله بن عامر وجلس عبد الله بن الزبير وكان أرزنهما، فأيد معاوية من؟ عبد الله بن الزبير، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وهذا فيه أن الشخص إذا كان في وليمة ودخل شخص لا يقوم الناس له والنساء يقومون، بل عليهم أن يجلسوا، لأن النبي كان يكره أن يقام للداخل، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه الذي خرجه الإمام أحمد في المسند، قال: ما كان شيء أحب إلينا من النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان شيء أحب إلى أصحاب النبي من النبي، وما كانوا يقومون له إذا رأوه، أنه كان يكره ذلك. فعلى الجماعة في الوليمة مثلا، وهذه يعني فائدة على جانب الموضوع حتى يستفيد الجميع، إذا كان الشخص في وليمة نساء ورجال فدخلت امرأة أو دخل رجل فإنه لا يقوم، فالنبي كان يكره ذلك، إلا أن يقام إليه لا له، أو يقام إليها لتدخل وتوضع في مكانها المناسب، أو يقوم إليه من يريد أن يحييه التحية التي في العرف تسمى عروبة، لا يحسن جالس يسلم عليه كذا، يقوم إليه يسلم كذا. أما من لا يعرفه، نعم مثلا، وليس بينه وبين هذا النوع من التحية، فلا يقوم له بل يقوم إليه ليحييه أو ليجلسه، كما قال: قوموا إلى سيدكم. وهذا البحث تمنى الشيخ ناصر من يكتب فيه، وبالفعل قبل نحو 18 سنة كتبت كتابا في ذلك، ولما نقلت إلى منزلي من الطائف ضاع الكتيب، عسى أن أجمعه إن شاء الله مرة أخرى وأنزل هذا الكتاب في الدخول لحكم القيام على الداخل. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الخلافة ستكون 30 سنة ثم يكون بعد ذلك ملكا، فكان أول من كان ملك من؟ معاوية، كما مضى في البيان الذي نقله شيخنا العلامة ناصر الدين الألباني. نعم،
قال: وفي التوراة البشارة بإسماعيل عليه السلام، وأن الله يقيم من صلبه 12 عظيما، وهم هؤلاء الخلفاء 12 المذكورون في حديث ابن مسعود وجابر بن سمرة وبعض الجهل ممن أسلم من اليهود، إذا اقترن بهم بعض الشيعة يوهمونهم أنهم الأئمة 12، فيتشيع كثيرا منهم جهلا وسفها علمهم وعلم من لقنهم ذلك بالسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى: وقال الله إني معكم، أي بحفظي وكلاءتي ونصري.
طيب، السؤال الجميع الآن: السؤال للجميع. يقول أهل الحلول أن الله في كل مكان، لقوله تعالى: هو معكم أينما كنتم. فما الرد عليهم؟ وما أقسام المعية؟ وهل يدل ذلك على أن الله معنا بذاته؟ وما مثاله؟ الأخ تركي أبو جدايل، تفضل.
نعم، أحسن الله عليكم الشيخ. المعية المقصود بها معية علمهم،
هو معكم أينما قلتم، أي بعلمه،
نعم
ذاته.
نعم شيخ،
ذاته أين الله؟
في السماء.
وما الدليل؟
الدليل الرجوع للمحكم: أمنتم من في السماء؟
أمنتم من في السماء؟
نعم.
والنبي سأل جاري قال: أين الله؟ قال: في السماء. قال: من أنا؟ قال: رسول الله. قال: اعتقه أنه مؤمنة.
نعم.
طيب، هل يلزم من المعية المخالطة؟
لا 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 يلزم شيخ.
مثل لما تقول،
يعني مثل هاتف أحد بالتليفون يقول لي: تسمعني؟ أقول: نعم أنا معك.
صحيح، يكلم إنسان أمريكا، بينه وبين أمريكا 12,000 كيلو، 1,000 كيلو تقريبا، فيقول: تسمعني؟ فيقول: معك معك. هو معه بسمعه وليس معه بذاته. فالله لما قال: ومعكم أينما كنتم، ليس مخالط لنا في بيوتنا أو حال في أبداننا سبحانه وعما يصفون، فهو في السماء. إذا جمعت هذه الآية مع قوله تعالى: الرحمن عرش استوى، تبين لك أن معيته معية علم وسمع وبصر. طيب، أقسام المعية الأخ أبو عبد الفتاح شهاب الدين، تفضل. المعية تنقسم. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
معية انقسم إلى قسمين شيخنا: معية خاصة ومعية عامة.
معية خاصة ومعية عامة. المعية العامة لا شك هو معكم أينما كنتم، الخاصة أين الخاصة في هذه الآيات؟
الخاصة
في هذه الآيات اللي قرأتها الآن في سورة إيش؟ المائدة.
نعم.
وقال الله: إني معكم.
معكم، نعم.
متى؟ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة،
نعم،
وآمنتم برسلي. فهذا فضل من آمن بالله توحيد وأقام
نعم
فرائضه ونصر دينه أو اتبع رسوله، فإن الله يكون معه من يتحفظ. ما تلاحظ كيف بعض الأشخاص يقصون لك: ألا لما صاروا سلفيين يسمعون الدروس ويتبعون الحديث ويقرؤون البخاري ومسلم، يقول كل واحد من إخوان من أهل الحديث من أخلص كل يوم كل فترة يجيب لك قصة تدل أن الله فعلا حفظه وكان معه في هذه السيارة، الله أنقذ منه في صحراء. في بل قصة لي الشخص اللي كان يحضر معكم قبل فترة في المسجد، شخص من أمريكا، أبوه جد الرابع أول رئيس الولايات المتحدة جورج واشنطن، وهداه الله للإسلام وصار سلفيا وترك النصرانية، ووالده أغنياء يعيشون في أمريكا كفار، وهو جاء إلى يعني ثابر على السكون بجانب الدار عندنا هنا بجانب المسجد هنا ليحضر الدروس. وحاولت أن أهدي والده للإسلام فلم أستطع، استمسك بمهما عليه لما جاءوه. فالمقصود أنه نفسه حكى لي بنفسه حكى لي أنه كان في عمل وذهب إلى إيطاليا ودس فلوسه ومحفظته في مكان، يعني بعد ما ترك النصرانية واتبع الرسول محمد صار سلفيا سبحان الله. فهذه حكاية يقصها لي ولم أعهد عليه كذبة واحدة ما شاء الله. فكان يقول لي أن نزل في فندق في إيطاليا، ف فعرف أنه البلد فيها يعني جرائم وفيها، فكان قبل أن ينام حريص جدا، فأخفى الفلوس في الدولاب بطريقة لا يمكن يعرفها أحد، فنام، فقام لم يجد المحفظة. ففسرت ذلك أن عندهم حساسات في كل غرفة هذا الفندق وكاميرات، فأول ما يسمع النائم وشخيرة يدخل المفتاح العام ويفتح، وبالكاميرا شاف فين دس الفلوس، فأخذ فلوسه وكل شيء. فقام قال لم أجد شيء في الحجرة، فحينئذ يصبح كالمشرد، لا عنده بطائق ولا هوية ولا فلوس، ونزل الشارع جائع جدا، حتى أنه دعا الله سبحانه وتعالى ثم وفق. قال صرت أمشي بغير حساب، لكن صرت أمشي ثم كأني أدلع الطريق، يعني إلى يمنى إلى يسرى، كان واحد يدلني في نفسي، حتى انتهيت إلى شخص فأضافني وأطعمني، واتصل بالسفارة الأمريكية أو كذا الأمريكي الأصل، واستخرج له جواز وفعل كل شيء له سبحان الله، ورجع إلى بلده. المقصود أن مثل هذه القصص لعل أخوان السلفيين يجدوا أن حصلت لهم، سبب أنهم آثروا اتباع السلف النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم، وتركوا التعصب، فالله سبحانه صار معهم، صار لهم أو كان معهم معية خاصة، معية نصرة، معية حفظ، معية دلالة عند الافتراق. نعم، وكل واحد ممكن حتى في نفسه يذكر قصة له بعد أن رضي منهج السلف، وما كان أهل له حصل قديما ذلك، فكان استدراج. إذا قال أنا كنت طيب إخواني وحصل لي كذا، فالخوارق إذا حصلت لي المبتدعة فهي استدراج، إذا صارت السلف فهي تأييد. نعم نعم، اقرأ.
وقال الله إني معكم، أي بحفظي وكلاءتي ونصري، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، أي صدقتموهم فيما يجيئونكم به من الوحي، وعزرتموهم أي نصرتموهم وآزرتموهم على الحق، وأقرضتم الله قرضا حسنا وهو الإنفاق في سبيله وابتغاء مرضاته، لأكفرن عنكم سيئاتكم أي ذنوبكم أمحوها وأسترها، ولا أؤاخذكم بها، ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي أدفع عنكم المحذور وأحصل لكم المقصود. وقوله
من فوائد الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، هذا في فضل التوحيد والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وفضل نصرة الرسل، نصرتموهم وآزرتموهم. أنت الآن ترك مؤازر للنبي، كيف؟ من يقول أنا بحضور البث المباشر أقرأ في حديث النبي فيه مؤازرة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك إذا كان بقصد فما هو، فيسمع العلم بقصد أن يرفع الجهل عن نفسه ويعمل بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينشر علم النبي وينكر على من خالفه، فهذه نصرة النبي بعد وفاته، إيمان به ونصرته، يعني نصرة السنة. فهو لا يمكن ينصر الرسول بجهل، لذلك يقول أنا سأقرأ كل ما أستطيع من الحديث المسندة، في درس يتدرسون الإخوان في تفسير ابن كثير بحضر، في درس البخاري بحضر، مسند أحمد بحضر، فهذه من نصرة الرسول، إنه سيتعلم إيش دين الرسول حتى ينصره. فالذي لا يعرف دين الرسول ويراد أن ينصر بالباطل فهذا يزيد من الله بعد، لأن الله ما يحب أن ينصر رسوله بالجهل، يحب أن ينصر رسوله بعلم، ولا سبيل لك بالعلم إلا القراءة في الكتب المسندة، بخاري، مسلم، الترمذي، تفسير كثير يجمع لك الآية واحدة عدة أحاديث، لا سبيل لك نصرة الرسول إلا بهذه الطريقة. فبهذه الطريقة الآن والنبي ميت تنصره، تتعلم الحديث، تعرف الصحيح منه من الضعيف، تعرف معناه على وجه صحيح، ثم تصبر وتحلم وتستعمل حكمة في الدعوة، فإن ذلك من نصرة النبي. وتنكر على الخارج سنته كالإخوان تنكر عليهم خروج من الحكام. النبي قبل وفاته كان يقول: من رأى من أمير شيء يكره فليصبر، فتأمر الناس بالصبر. فأنت الآن كذا تناصر الرسول، يعني لو عاد الصحابي سيفعل مثلك إذا شافها الإخوانجية عرعور وكذا يقول الناس انزلوا الشوارع وقوموا على ولاة أمركم، سينكر عليه الصحابي لا شك، سينكر عليه الصحابي. وأنت الآن كما قال الشافعي، كم من قال أو غيره، قال: إذا رأيت واحد من أهل الحديث، يعني من علامات الحديث هم حرصا على الكتب المسندة يقرأوها، مسند أحمد، أبو داود، الترمذي، ابن كثير، يحرصون على الكتب المسندة ويعملون مخلصين لله الدين ولا يخالطون أهل الفتن وأهل الأهواء والدنيا والبدع، بل يكرهون من خالف السنن. فحينما يرى بدعة ينكرها، هؤلاء أهل الحديث يتبعون السنن والآثار. قال: إذا رأيت واحد منهم كأني رأيت واحدا من الصحابة. الله أكبر، يعني زمننا هذا بده واحد سلة يرى صحابي، ما يستطيع. من على الأقل يذكرك شيئا ما؟ إذا رأيت رجل من أهل الحديث ورميت بصرك إليه وجالس في المسجد يذكر الله، كأنك رأيت صحابي. لأنك إذا عرضت عليه خروج عن ولاة الأمر أنكر عليك، عرضت عليه مذهب المفوضة أو الجهمية أنكر عليك، عرضت عليه متصوفة أنكر عليك، التبليغ أنكر عليك، الإخوان والسورية أنكر عليك. يريد المنهج الصافي العذب الزلال، وهو منهج السلف النقي السالم الأهواء. فلو عاش صحابي سيفعل مثله. فإذا إذا أردت أن ترى واحد كأنه صحابي يمشي، يذكرك على الأقل بشيء مما كان عليه الصحابة، نعم، فانظر إلى رجل من أهل الحديث، اللهم اجعلنا منهم. نعم.
وقوله: فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، أي فمن خالف هذا الميثاق بعد عقده وتوكيده وشده وجحده وعامله معاملة من لا يعرفه، فقد أخطأ الطريق الواضح وعدل عن الهدى إلى الضلال.
إذن هؤلاء الذين ينصرون الرسول، نعم، وأيضا فوق أن ينصر الرسول يتصدق، يعني من ميزات أهل الحديث الصدقة، إن الله قال بعد ذلك: عززتم وأقرضتم الله قرضا حسنا. الصدقة تضاعف الحسنات، فتكون سبب لثباتك على الإيمان والعمل بمنهج أهل الحديث حتى الوفاة. تحتاج للثبات على منهج أهل الحديث إلى أمرين: تحتاج لمعرفة منهج أهل الحديث والثبات عليه إلى أمرين، وتجتنب موانع وتجتنب حجب تقطع عليك السير لمنهج أهل الحديث. تحتاج إلى علم نافع، وذلك بمعرفة أهل العلم الذين فقهوا السنة وعلقوا الناس بالحديث ومنهج الصحابة، كما قال إمام أحمد: أصول السنة عند اتباع الصحابة. هذا تحتاجه. تحتاج إلى عمل صالح مثل صيام الاثنين والخميس، سيما الصدقة، لأن هذا يجعلك تثبت. لأن بعض الناس يعرف منهج الحديث لكنه يفرق في السنن، لا يقوم الليل، لا يستاك إذا قام من النوم، لا يذكر أذكار الصباح والمساء، لا يصوم الأيام البيض، وهذا خطير عليه، لأنه إذا ضعف إيمانه من قلة العمل الصالح فهو عرضا يتبع هواه. فالذي يمنعك من اتباع هواه قوة إيمانك. وذلك قال الإمام أحمد، قال ابن تيمية: والعمل بالسنن، يعني كالسواك إذا قمت من النوم، السواك إذا دخلت البيت، أكلك الأكل بثلاث أصابع من أمامك، البسملة عند الجماع، السنن تعمل بها يقوي توحيدك وإيمانك. إهمالها تكون على خطر، أن يضعف توحيدك. وإذا ضعف توحيدك وإيمانك، فإنك قد تقدم الهوى، كأن تعرف أن فلان من جيرانك فلا يحبك إذا صرت أخوانيا تتكلم عن الحكومات، وأنه غني وأنه يمكن يساعدك، فتبدأ قدامه تضعف وانت سلم تجامله، والله صح لا معك حق، الحكومة المفروض ما يسوون كذا، عشان إيش؟ يقرضك، أو عشان يعني يهبك. الضعف هذا اللي أصاب بعض إخواننا، والخور واتباع يعني واللخبطة بالمنهج، من أعظم أسبابها الدنيا، من أعظم أسبابها الدنيا، نسأل الله العافية. لكن النبي حذر من الافتتان بها، قال الله تعالى قال النبي مثل أضرب لهم مثل هذه الدنيا كما أنزلناه من السماء واحترط به نبات الأرض فأصبح شيء مثل الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فإذا إذا عزر الإنسان الرسول بعد طلب العلم وتصدق وعمل بالسنن فإن الله إن وقع منه زلل سيكفر عنه سيئاته. هذه فائدة الإيمان بالرسول واتباعه ونصرته والإنكار على من خالف السنة في الخروج عن الأمر ونحو ذلك. يقع منه حين الزلل كأي بشر وينسى التوبة ينسى التوبة فالله يكفر عنه سيئاته من غير توبة لأنه متبع للرسول عنده حسنات عظيمة واتباع الرسول ونصرته فيكفر الله عنه الزلل والسيئات بفضل اتباعه المنهج. نعم. طيب وصلنا إلى قوله فمن كفر بذلك. خلنا نقرأ هذه في موضع آخر. خلنا نضع علامة لا أكمل إلى قوله يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول. نعم أكمل.
ثم أخبر تعالى عما أحل بهم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده فقال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم أي فبسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم لعناهم أي أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدى فجعلنا قلوبهم قاسية.
وهذا يدلك أنك تنتبه أن الله قد يحول قلبك قاسي لا تظنك تثبت فلا تزيغ بنقض العهد والمواثيق. نعم إياك. فالتوحيد لا تقربه حد الله في التوحيد فتشرك أو ترائي انتبه أو تبتدع فإنك إذا تهاونت في مثل هذا أو تقوم بكبيرة أو تستهين بأشهر الحرم كرجب المهم فتكون عرضة لأن يزيغ الله قلبك ويتحول إلى قلب قاسي لا يقبل الحق وتصبح تتهاون به فانتبه واحذر. قال الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فتحتاج إلى سنة تتعلمها ولا إيمانيات مثل الصدقة ومجاهدة النفس على الثبات وسؤال الله ودعاءه على الثبات. نعم وترك معصية رب الأرض والسماوات ببدعة أو كبيرة أو أن يزيغ بصرك وتنظر إلى محاسن امرأة لا تجوز لك أو تمد يدك على حرام فإن هذا يزيغ قلبك فيصبح صلدا قاسيا ما عاد يقبل الحق. صورتك عند الناس صالح لكن الباطن منافق السبب هو أنت لك حتيت الذنوب من غير توبة. نعم
وجعلنا قلوبهم قاسية أي فلا يتعظون بموعظة لغلظها وقساوتها ويحرفون الكلمة عن مواضعه أي فسدت فهومهم وساء تصرفهم في آيات الله وتأولوا كتابه على غير ما أنزله.
سبحان الله انشوفوا الإخوان كيف تأولون تأويلات فاسدة من أسبابهم ضعف التقوى فيه فعندهم قاعدة لغاية بر الوسيلة. حتى شفت بالأمس أحد كبار منظري الإخوان ذكر لي يعني بإخوة هذا يعني في بعض المحتفلات من أجل يعني يكتل الناس وير الشريعة سمحة يعني وأن أخذ بيدي راقصة وأخذ عياذا بالله يعني يبين للناس سماحة الدين. فحينئذ لما نجي يتكلمون في الآيات تسمع ما يشيب الرأس كلام الله بغير علم وتعرف سبب انفسد قلوبهم بهذه البدعة الإخوانية فيزيغ الله قلبهم فيفهمون الآيات على غير وجهها ويحتجون على ذلك المنكر الذي اخترفوه بالكلام على الله بغير علم ويتعصبوا له وأن من خالفهم فهو كافر. سبب ذلك الزيغ سبب ذلك الزيغ ترك اتباع الرسول بل خذلان شريعته بل مضادتها وعداوته ولا عداء لها كما قال شيخنا الألباني جماعة الإخوان المسلمين ليسوا من أهل السنة بل هم أعداء للسنة. السبب بدعتهم تلك جعلت قلوبهم قاسية وصاروا يحرفوا الكلمة عن الموضوع اللي ينصروا حزبهم، كما سمعت حتى يحتجون بالرؤى كما فعل سلمان العود، سعودي من المملكة العربية السعودية عايش بين علماء يعرف الحق من الباطل، صار يستعمل الباطل الرؤى ونحو ذلك، أن رأيت الرسول في المنام وقال أعطيك كتاب لن تضل بعده يا سلمان العود. هذا السبب اتباع الابتداع والخروج على الأمر والتنظير على ذلك، فسد قلوبهم، صاروا ينطقون بأشياء يعرفون أنها باطل، سبحان الله، يعرفون أنها باطل، أو يزيغ الله قلوبهم لاتباعهم الهوى والشيطان والصد عن سبيل الله وكراهة أهل السنن الذين يخالفون أهواءهم ورميهم بالعظائم، وأنهم ممسحي بلاط السلطان أو أتباع ذنب بغلة السلطان، وأنهم يأكلون الدنيا إلى آخره، بدل من يستفيدون العلماء الرد الذين ردوا عليهم يلمزونهم لأنهم خالفوا أهواءهم. نعم.
قال: وتأولوا كتابه على غير ما أنزله، وحملوه على غير مراده، وقالوا عليه ما لم يقل، عياذا بالله من ذلك، ونسوا حظا مما ذكروا به،
ونسوا حظا مما ذكروا
به، أي وتركوا العمل به رغبة عنه. وقال الحسن: تركوا عرى دينهم ووظائف الله تعالى التي لا يقبل العمل إلا بها. وقال غيره: تركوا العمل فصاروا إلى حالة رديئة، فلا قلوب سليمة ولا فطر مستقيمة ولا أعمال قويمة.
طيب، إذن لو قيل لك نريد سبب الاختلاف والتنازع، فأعظم سبب هو الجهل، حتى بين الرجل والمرأة يصل الأمر من الطلاق ويتخاصمون ويتقاتلون، وهم عاشوا 20 سنة مع بعض، بينهم عيال وبينهم عشرة، ثم يتطلقوا في الأخير، أو الجار مع جاره، أو الرجل مع زميله، أو الرجل مع صاحبه في نفس الحلقة، يتقاتل ويتهاجر. أو أعظم سبب للتهاجر، نعم، تركوا العمل ببعض ما أمر العبد به، لقوله تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فلو اجتمعت القلوب على ما أنزل علام الغيوب لسلمت من التنازع والحقد. لكن المرأة مثلا تنازع زوجها، تعتقد مثلا هكذا: لازم زوجي يعطيني مصروف 2500، هكذا تقول في نفسها وتسويها عقيدة. لو رجعت لعرفت أن هذا المصروف اللي يقال تعطيه مدام أنها آكلة شاربة قائم بضيوفها إلى آخره يعتبر مستحب، وهي سوته واجب، وإذا ما أعطاها فأنه بخيل، وأنه ويحصل التنازع إلى الطلاق. فانظر كيف. فإذا ما حقق الإنسان العلم مصيره إلى التنازع، فلابد أولا أن يعقل العلم على وجه صحيح ويعرف الذي له والذي عليه، ثم عند المطالبة أيضا يطالب بعلم. يعني رجل ما عرف حديث لا يفرق مؤمن مؤمنة، بدأ له من زوجته خلق سيء، تكسل وما تقوم إلا الظهر وكذا، لكنها عفيفة وإذا قامت تقوم بشؤونها إلى آخره، فيطلقها ويتنازع معها ويتقاتل معها. والنبي يقول له: إذا رضي منها خلق كريم منها خلق رضي خلق آخر. فلعدم علمه بهذا الحديث وعمله به تنازع معها. فأريتم كيف الحدادية نسوا حظا ما ذكروا به، من أن منهج السلف التفريق في الخطأ بين صاحب السنة المعروف أصوله على السنة وبين صاحب البدعة اللي أصوله على أهل البدعة والرأي، فيعامل الخطأ صاحب السنة في حجمه كخطأ صاحب البدعة، ويبدأ ينفر منه ويوصي بعدم الجلوس إليه ويكبر الموضوع وينشر ويتشنج ويتعصب. جهل، جهل كبير. فإذا لا يعامل صاحب البدعة مثل صاحب السنة يا أخي، صاحب السنة مثل صاحب الأهواء. عائشة لما جاءت ترد على ابن عمر قالت: أخطأ ابن عمر يرحم الله أبا عبد الرحمن، حفظت مكان وردت على خطأ وابقت للناس مكان حتى الناس يستفيدون منه. هذو الهمج ذول، نعم، اللي يروحون يثيرون المشايخ ليأخذوا فتوى بأن لا تجلس إلى فلان إلى آخره، ما يعقلوا هذا. ودهم يصير صاحب السنة عندهم مثل صاحب البدعة، ينفروا منه تنفير شديد. وقال الذهبي: إننا إذا بدعنا صاحب السنة الزلة والزلتين لابدعنا أناس مثل ابن مندى. فلا بد من العالم أن يتأول في مسألة أو مسألتين عشر. فالمقصود أن سبب التناحر والتباغض بين أهل السنة نعم اتباع السلف هو الجهل. فيأتي شباب ما يعرفون أحكام الطهارة فيتكلمون في كبار أهل العلم ما سوى حظا مذكر به، ولا يعرفون كيف متى يبدع الشخص وما هي قواعد التبديع، ولا يعرف شيء ويتكلم فيما لا يحسن، فيحصل النزاع وانت مداهن وانت يعني ملين وش يسمونه تميع، ما يعرفون وتتناقض أقوالهم. فإذن أعظم سبب للشقاق والنزاع والبغضاء ترك العمل بشيء من السنن، فحينئذ يعاقب هؤلاء بأن يجري بينه العداوة والبغضاء. صاحب السنة سليم، أن الرسل دعوا إلى الحق فبغضوهم أقوامه، لا، التعيير يكون على من ضاد صاحب السنة. ما يقول يا أخي أنت سويت خلاف بينك وبين فلان، أنا أكره هذا الكلام. نعم والله صار خلاف بين فلان الشيخ فلان والشيخ فلان، يقول وعاور راح أخذ في الخلاف الشيخ فلان ما سوى شيء، ما لقينا الشيخ فلان هجره وبدعه وما مشى على قواعد التبديع في ذلك، فالخطأ من الشيخ فلان تشدد. ما يقول حاصل بينه وبين الشيخ فلان شيء يعني معليش مشاكل وكذا، حاصل بينه وبينه كأنه طرف. أنا من أكره ما أكرهه أن يأتي الظالم الذي زاغ في مسألة واعتدى وجنى على شخص فيقال صار بينه وبين فلان كلام، نعم، إلا أن يكون متأولا. نعم اقرأ.
لا تزال تطلع على خائنة منهم، يعني مكرهم وغدرهم لك ولأصحابك. وقال مجاهد وغيره يعني بذلك تمالؤهم على الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعف عنهم واصفح، وهذا هو عين النصر والظفر، كما قال بعض السلف ما عملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق، ولعل الله أن يهديهم. ولهذا قال تعالى إن الله يحب المحسنين، يعني
طيب فاعفوا عنهم واصفح، كيف تجمع بينها واقتلوهم حيث ثقفتموهم؟ من يجيب عن المسألة دي؟ الآية اللي جاءت بالعفو والصفح مثل الأمر بالعفو عن من لم يرجو أيام الله، نعم، لقوله تعالى قل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، نعم، هذا قال ابن كثير في ابتداء الإسلام، أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وعلى الكتاب ليكون ذلك التأليف لهم. ثم لما أصروا على العناد والكفر وقوية شوكة المسلمين أمروا بالجهاد. إذن هذه دون الجهاد مراحل يا أخوان، حيث تكون في ضعف اصبر واعفو وتجاهل حتى تقوى شوكتك. لما يصير عندك شوكة ليك عندك ولي أمر وقام شروط جهاد، ديك الساعة ما فعل النبي مع علي، ادعوا من الإسلام، أبوا إلى العناد الجزية، أبوا استعين بالله وقاتلهم. هؤلاء الجهل ما يعرفون هذا، من أن الجهاد مراحل من أهل البدع من الدواعش، يقتلوهم حيث قفتموهم، يقتلوا من غير النظر إلى مثل هذا. وأن الإسلام كما وأن الجهاد جاء في أربع مراحل كما قال ابن القيم والله يرحمه ويغفر له. نعم.
وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق، ولعل الله أن يهديهم. ولهذا قال تعالى إن الله يحب المحسنين، يعني يحب به يعني به الصفحة عمن أساء إليك. وقال قتادة هذه الآية فاعف عنهم واصفح منسوخة بقوله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية، وقوله تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، أي ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى يتابعون المسيح ابن مريم عليه السلام وليسوا كذلك، أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره، وعلى الإيمان بكل نبي يرسله الله إلى أهل الأرض، ففعلوا كما فعل اليهود، خالفوا المواثيق ونقضوا العهود. ولهذا قال تعالى فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أي فألقينا بينهم العداوة والبغضاء لبعضهم بعضا ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة. وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين ومتعادين، يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، فكل فرقة تحرم الأخرى ولا تدعوها تلج معبدها.
في حديث عام يدل على ذلك، وأن هذا الافتراق ستقلد أمة محمد فيه بعض أمة محمد الكفار في الافتراق قبلهم، لأن تتبعون سلما كان قبلكم. في حديث يدل على افتراق هذه الأمة كما افترق الذين من قبل، نعم هناك حديثان يدلان على أن من أمة محمد من سيتبع اليهود والنصارى في الافتراق، وسببه الهوى والجهل لا شك. ما هو الحديث؟ حديث الترمذي، ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، سبحان الله، تتبعون سمن كان قبلكم من سننهم الافتراق في الدين. وهذه الأمة وش من يفترق ويكون فرق؟ صوفية، جهمية، إخوة مسلمين، دواعش، سرورية، تبليغ، أشاعرة، سبحان الله. والشيخ ابن باز هذا سند عالي لك الآن، عالم كبير، أكبر علماء العصر في الفقه والعلم، وكان عنده من الحديث، من علم الحديث ودقيقه، الله يرحمه، قال للشيخ ابن باز قال جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق، فجعلها فرقة لأنها افترقت وصار لها منهج عن منهج أهل السنة وجماعة عقلاني، فجعلهم أصول تختلف عن أصول أهل السنة فسماهم فرقة. شيخنا بن باز قال هم في النار الفرق كلها، يعني إلا واحدة من الفرق ذلك الإخوان والتبليغ. فحذاري أن تتهاون على إخوان، تقول مجتهدون، ما مجتهدون، ما في اجتهاد في المنهج، انتبه، والعقيدة ما في اجتهاد في هذا اتباع خلاص. نعم.
قال فالملكية تكفر اليعقوبية وكذلك الآخرون، وكذلك النسطورية والأريوسية، كل طائفة تكفر الأخرى في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم قال تعالى وسوف ينبئهم بما كانوا يصنعون، وهذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى رسوله وما نسبوه إلى الرب عز وجل. وتعالى وتقدس قولهم علوا كبيرا، من جعلهم الله صاحبة وولدا، تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
نعم. إذن الآية قال الله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. لأني أتوقفت عند الآية فلم أتم يعني القراءة، فبينت الآن سبق لسان وقع لي. فإلى هنا وصلنا اليوم، نقرأ الآن من مسند أحمد. مسند أحمد، نعم.